بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الثانية بمكة المكرمة شرح كتاب كشف الشبهات،
الدرس الرابع
لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب كشف الشبهات، وكنا تحدثنا في الدرس الماضي، وصلنا إلى المسألة الثامنة من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في مدخله للحديث عن الشبهات التي يحتج بها ويجادل بها القبوريون وأمثالهم، وكان الحديث فيها عن الشرك وأنواعه وعن حال الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء إلا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه السلام، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا
أحسنت بارك. كان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي هو أن بعد أن ذكرنا شبهة أو سبب إصرار المشركين على شركهم وهو التقليد للآباء والأجداد، فقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الرد على هذه الشبهة قبل أن يدخل في الشبهة، حيث إن المشركين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، فأشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة إلى أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء مجدداً لملة أبيهم إبراهيم، فإن كانوا حقاً يريدون اتباع أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فعليهم أن يوحدوا الله، لأن هذه هي دعوة إبراهيم وهذا هو دين إبراهيم، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فبعث الله إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما. فهو يبين أن محمداً صلى الله عليه وسلم إنما هو مجدد لدين أبيهم إبراهيم الذين يزعمون أنهم ينتسبون إليه وأنهم على طريقته وعلى دينه، ثم يوضح لهم حقيقة ذلك أن التقرب والاعتقاد هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف لغير الله تعالى فهذا هو عين الشرك الذي حاربه إبراهيم عليه السلام وحاربه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز ولا يصلح أن يصرف شيء مما هو حق حق الله مما هو محض حق الله سبحانه وتعالى لأي كائن ولأي مخلوق كائنا من كان، لا لنبي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن دونهما عن غيرهما. قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. وهنا ملاحظة فيه اختلاف بين الطبعات، لكن إذا كان لا يؤثر في المعنى فالأمر يسير، فالمكتوب عندي خلاف ما قرأ الأخ. وهذا أشرنا إليه فيما تقدم في بيان حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يثبتون توحيد الربوبية ولكن على صورة غير كاملة، كما أسلفنا وبينا ذلك في الدرس الماضي. قال: فإن أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذه مرت معنا في ولا لا؟ نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 مقدمات متتالية لتوصله إلى نتيجة معينة. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، هذه المقدمة الأولى، إذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بالربوبية، أي أن الله هو الخالق الرازق المدبر لا شريك له سبحانه، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فهم لا ينكرون الربوبية وإنما ينكرون ويجحدون توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربه من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. مقدمة ثالثة: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، إلى آخر الآيات. وتحققت، وهي مقدمة الرابعة، وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. ثم المقدمة الخامسة: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، وصل إلى النتيجة وهي قوله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فهذه 5 مقدمات ضرورية، ضرورة العلم بها أو العلم بها ضروري ليصل الإنسان إلى النتيجة الأخيرة، فلا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون إلا إذا عرف هذه المقدمات 5. أولها أن إقرارهم السابق وعبادتهم كلها تلك، قلنا أنهم يصلون ويحجون ويصومون ويعتكفون ويثبتون الربوبية لله سبحانه وتعالى، فأن الإقرار السابق لم ينفعهم وتلك العبادات لم تنفعهم. ثم إن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة لا توحيد الربوبية. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم مع ذلك الإقرار وتلك العبادات، يعني كانوا يتعبدون ويقرون ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأمر واحد وهو ليكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، فلا يبقى شيء من الدين يصرف لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، كائنا من كان. ثم الخامسة أن قصدهم الملائكة والأنبياء والصالحين التقرب والشفاعة، ذلك القصد لم ينفعهم ولم يعذرهم عند الله، وإنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا هو قصدهم. عرفت حينئذ، وصلت إلى النتيجة، عرفت التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وجحده المشركون. فهذه خمس مقدمات مهمة لمعرفة التوحيد. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. يقول إن هذا التوحيد هو المتمثل في قوله تعالى، متمثل في الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال إن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون حقيقة هذه الكلمة أكثر مما يعلمه أهل زماننا كما سيأتي بيانه، ويفهمون أن الإله هنا لا إله، وهو أن الإله هنا هو المقصود الذي يقصد لأجل الأمور، وهو الإله كما هو معروف اسم صفة لكل من قصد لشيء من العبادة، وليس هو الخالق الرازق المدبر فحسب. هذه جزء من الربوبية، هذه ربوبية الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الألوهية هو الذي تألهه القلوب وتتعلق به القلوب وتلتفت إليه القلوب، هو الإله. فالإله اسم صفة، صفة اسم صفة لكل من قصد لشيء من العبادة، فإذا صرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة فقد اتخذ ذلك المصروف له، اتخذه إلها من دون الله عز وجل، وهو المطاع بإطلاق. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن، سمى الهوى إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، فكان المطيع له في الحق والباطل في الحلال والحرام هو الهوى، كان ذلك الهوى إلها معبودا، إلها معبودا. ولذلك كل من قصد شيئا من المخلوقات بشيء من العبادة فهو إله لمن قصده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي الذي مر معنا، للذين طلبوا منه أن يجعل لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها، قال: قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ماذا طلبوا؟ طلبوا شجرة يقصدونها للتبرك فقط. قالوا إن المشركين كان لهم شجرة يضعون عليها أسلحتهم ويعلقون أسلحتهم فيها، وهذه تبارك في الأسلحة فتكون فتاتة في الأعداء، فلذلك نريد شجرة أخرى نتخذها لهذا القصد، لقصد التبرك. فاعتبر هذا المطلب، اعتبره صلى الله عليه وسلم، اعتبر هذا المطلب طلبا لاتخاذ آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك أقسم عليه الصلاة والسلام، الله أكبر إنها السنن، أقسم صلى الله عليه وسلم أن مقولتهم هذه كما قولت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالذي يجب أن يفرد بالقصد سبحانه وتعالى هو الله، أما أن يتخذ دونه أحد للقصد والتعلق والتأله فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فهمه المشركون من كلمة لا إله إلا الله. ولذلك لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة هنا لنا آلهة كثيرة، كانت في حول الكعبة 360 صنم، يريدنا ما نتخذ إلا إلها واحدا فقط؟ هذا شيء عجيب، مع أنهم يعترفون بأن الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء هو إله واحد فقط، لكن الوسائط الآلهة التي قالوا عنها تملكه وما ملك هذه متعددة، كل قبيلة لها إله، وكل أسرة لها إله، وكل شخص له إله، وهكذا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يتلفظ بهذه الكلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو في ساعة الاحتضار، عرف معناها فلم يستجب لهذا المطلب. وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى بسبب جلساء السوء الذين ذكروه بماذا؟ بالغلو في العادات والتقاليد. وقلنا إن أكبر سبب من أسباب الشرك هو الغلو. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا ضاعت ملة إبراهيم التي ينتسبون إليها، صار هناك ما دونها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات ولم يكتب الله سبحانه وتعالى له التلفظ بهذه الكلمة حتى يكتب له بها النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف هنا: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، بصرف النظر عن هذا المقصود، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، يعني الرب، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، وهو الآمر المطاع الذي لا يرد له أمر، والذي يقصد ويتعلق به من أجل قضاء المآرب والحاجات. ولذلك تجدون في أدعية الصوفية قال: إذا أردت أن يستجاب الدعوة فاستحضر صورة الشيخ بين عينيك حينما ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أحرى للإجابة. نعم، وأنتم تلاحظون أحيانا أن كثيرا من هؤلاء الجهال حينما يريد أن يدعو يغمض عينيه، يتذكر صورة الشيخ، يجعلها نصب عينيه من أجل أن يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، من أجل إجابة الدعاء. فهذا التعلق، تعلق القلب بهذا الشخص، هو عينه التأله. فالمألوه الإله هو المألوه المعبود الذي يتعلق به القلب ويقصد. فهؤلاء المشركون حينما يحصل لهم أي شيء، لا يذكر أول ما يذكر شيخه قبل كل شيء، مهما اعترضه من شيء لا يلجأ إلا إلى شيخه من أجل أن ينقذه مما هو فيه، أو يحقق له هذا المطلب وهذا الرجاء الذي يريده، وهكذا. وهذا هو عينه، هو الشرك، وهو مخالفة لا إله إلا الله. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وقد أشار إليها هذه الكلمة المصنف رحمه الله تعالى في إحدى رسائله في نجد، قال: اللي يقولون إيش اللي فيه سر، فيه سر، إما القبر هذا أو الشجرة هذه أو الولي هذا أو إلى، قالوا عنده سر، فهذا هو الذي يقصد. ما هو هذا السر؟ هذا أمر غيبي مجهول. وقد يظهرون أحيانا قديما وحديثا من باب التحايل على الناس، يقولون هذا السر الخفي أن الله سبحانه وتعالى أسر إليه بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله سبحانه وتعالى أجاب، وإذا طلب منه أعطى، وهو سر خفي لا يعلمه إلا هذا الولي وذاك العبد الصالح ونحو ذلك. وهذا من باب التلبيس على الناس حتى يتعلقون بهم، يقول عنده شيء، ما هو هذا الشيء؟ ما أدري. فيتعلق القلب بهذا الرمز أو هذا الشخص أو هذا المكان أو هذا القبر أو نحو ذلك، يقول لأن فيه سر، فتقضى عنده الحاجات وتكشف الكروبات وإلى آخر ذلك من الاعتبارات التي تعرفونها. ولا شك أن الشياطين تعين الناس في هذا الجانب، فقد يزينون لهم شيئا من الأمور، وقد يخبرونهم ببعض الأمور التي تخفى من باب التلبيس على الناس ومن باب إضلال الناس عن الحق، فتخدمهم الشياطين، إذا خدموهم تخدمهم في كثير من القضايا والأمور، حتى يلبس على الناس ويقول بالفعل هذا فيه سر. فإذا عرف أن فيه سر تعلق قلبه به وأصبح مألوها له. والتأله هو التعلق، تعلق القلب بذلك الشخص هو التأله. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار والجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولعلنا نقف وقفة مع هذه الكلمة العظيمة التي عرف معناها المشركون وجهل معناها أكثر المسلمين. أما معناها فهي واضحة لدى الجميع، هي نفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفي لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى المألوهة وإثباتها لله وحده. ولفظ الجلالة اسم وعلم يطلق على الله سبحانه وتعالى، وهو في الصحيح مشتق من الإلهية وهي التعلق والحب والتعبد. ومعنى هذه الكلمة لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقدرت كلمة بحق لأن المعبودات من دون الله كثيرة قديما وحديثا، فأما العبادة بحق فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جهله كبار علماء المتكلمين، فهم لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا معنى كلمة لا إله إلا الله التي هي المدخل لهذا الدين، ولذلك وقعوا في الشرك من حيث أرادوا ومن حيث شاءوا أو لم يشاءوا، لأنهم يقولون إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، فهم يردون كلمة التوحيد إلى توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون. المشركون كانوا ينازعون في، لو كان معنى لا إله إلا الله ينازعون في هذه؟ هل كانوا ينازعون في أن هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طيب، هل هناك من المشركين أحد يزعم أن هناك خالقا مع الله؟ أبدا. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون مقرون بهذا من قبل، ولكنهم لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفي بعض تفسيراتهم يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، وهي أيضا يردونها إلى ماذا؟ إلى الربوبية، الإقرار بالربوبية الذي كان يقر به المشركون. أما حكم هذه الكلمة نحن نريد أن نقف معها وقفة. أما حكمها فكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الإسلام، فالإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام أول مفتاح الدخول إلى الإسلام هو التلفظ بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعند الكلام عن الشهادة حتى وإن أفردت فإنه يدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتضاء، لا بد أن تكون تابعة لها أيضا، ولكن يعني اختصارا أحيانا تفرد الشهادة فقط، وإلا فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة لها كما سيأتي بيانه بعد حين إن شاء الله. فأقول إن هذه الكلمة هي مفتاح دخول الإسلام. الإنسان الذي يريد أن يدخل في الإسلام أول ما يطالب به هو التلفظ بهذه الشهادة: لا إله إلا الله. ثم هي الفارق بين المؤمن والكافر، هي الفارق بين المؤمن والكافر. ثم هي التي تعصم مال المرء ودمه كما جاء في ذلك النصوص الكثيرة المعروفة لدى الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي الحديث الآخر قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذه الأحاديث كلها صحيحة وثابتة ولكل منها مقام، فالتلفظ بالشهادة عاصم للدم والمال حين القتال. فحين القتال بين المسلمين والكفار إذا قال الكافر لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، ووجب الكف عنه حتى يتبين أنه قالها حقا وصدقا ومخلصا فيما يعنيه، أو قالها مخافة السيف فقط، لكنه يجب الكف عنه في هذه الحال، كما في حديث أسامة معروف لديكم: هل لا شققت عن قلبه حينما قال إنما قالها تعوذا، أحسنت، تعوذا، إنما قالها تعوذا، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ الشاهد أنه من هذا يؤخذ الحكم، وهو أن من قال لا إله إلا الله في حال الحرب والقتال من الكافر وجب الكف عنه وحرم ماله ودمه حتى يتبين ويمهل في أن يتبين صدقه في هذه الكلمة من عدم صدقه. أما الحديث الثاني: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: فبين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، يعني الشهادة مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولئلا تقع الشبهة، وهذه من الشبهة التي سيجيب عليها المصنف رحمه الله، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار بها يعصم على الدوام، ما دام قال لا إله إلا الله فهو معصوم المال والدم على الدواء. لا، إذا أتى بما يناقضها وقد أمهل في ذلك فليست عاصمة له. يدل على ذلك هذا الحديث، ويشهد له قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل تخلية السبيل مربوطة بالتوبة، وهي الرجوع من الكفر إلى الإيمان، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ونص على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها أبرز أركان الإسلام، وهذا هو الذي يفسره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حتى يشهدوا بي وبما جئت به، أي الإقرار العام، وإن لم يلزم من ذلك التنفيذ الكامل العام، لكن الإقرار العام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرط أساسي في دخول الإسلام. ويدل على هذا أن التلفظ ليس مانعا بإطلاق وليس عاصما بإطلاق، يدل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع المرتدين الذين قاتلهم بعد ما حصل بينه وبين الصحابة من مناقشة ومناظرة في أمرهم: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الحق مع أبي بكر فاتبعوا، فقاتلوا أناسا يصلون ويقولون لا إله إلا الله، ولكنهم نكسوا عن بعض أركان هذا الدين ولم يستجيبوا لها، فقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأقره الصحابة على ذلك. وخلاصة حكم لا إله إلا الله أنها تعصم ماله ودمه إذا قالها الكافر ثم يطالب بمعناها وحقها كالكفر بعبادة غير الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شعائر الإسلام، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وهذا هو تفسير معنى حقها، لأنه استثنى قال إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. واختلفت تفسيرات العلماء في تفسير حقها هذا. فسبق أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جعل الزكاة من حق لا إله إلا الله، جعل الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله، فقاتل من منعها. وكذلك من بعض العلماء من أضاف إلى حقها بقية الأركان، أركان الإسلام كالحج والصيام. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المرء المسلم الذي نص جاء النص عليه. وقد ورد في ذلك حديث لم أقف أنا على إسناده، خرجه الطبراني والطبري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث قال وحسابهم على الله عز وجل. فسئل وما حقها؟ إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قالوا وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس يقتل بها. وهذا يشهد له حديث الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد ذكر ابن رجب وغيره من العلماء أن هناك أيضا ما يضاف إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي مما يحل دم المرء المسلم، ومنها نسأل الله لنا ولكم العافية والحماية: اللواط، وإتياء ذوات المحرم، والساحر، وغيرها من الكبائر والذنوب التي حدها القتل. ومنها أيضا الحدود، منها حد الحرابة: الذين يسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يسعون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهناك أمور تحل دم المرء المسلم غير الثلاثة التي جاء النص عليها، وكلها داخلة في تفسير حق لا إله إلا الله إلا بحقها، وهي أمور مضبوطة ومقيدة. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على حرمة دم المرء المسلم، حرمة دم المرء المسلم وعدم الاستهانة به. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في التغليظ في استحلال دم المرء المسلم أو سفكه، وأنه من الأمور التي أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة أن يأتي إلى ربه ويقول: يا رب اسأله فيما قتلني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا إله إلا الله. أما أركانها، أركان هذه الكلمة، فهما ركنان ظاهران: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا هو ما دلت عليه النصوص الشرعية الواضحة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولذلك قال بعض العلماء لا إيمان إلا بعد كفر. كيف؟ لا إيمان إلا بعد كفر، يعني لا يتحقق إيمان العبد إلا بعد كفره بالطاغوت. وهذا هو ظاهر اللفظ لا إله إلا الله، فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. أما من يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت فهو لم يحقق لا إله إلا الله ولم يأتي بركنها الثاني، فلا بد من الكفر بالطاغوت من أجل تحقيق لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت، إثبات ونفي، نفي وإثبات، وهذان هما ركن الشهادة. والطاغوت كما هو معروف كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من قصد دون الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادة فهو طاغوت. أما شروطها، شروط لا إله إلا الله، فهي معلومة لدى الجميع، وإن كانت يعني يعدها العلماء سبع، ومنهم من أوصلها إلى ثمان، والحقيقة أن جزء منها يدخل في بعض، تتداخل فيما بينها، يمكن أن تكون أقل ويمكن أن تكون أكثر، وهي مشتملة على علم القلب وعمله. وأكثر أقوال العلماء على الشروط السبع المعروفة، وهي العلم واليقين والإنقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والقبول والإنقياد، فاسمع ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فالعلم واليقين هذا علم القلب، وبقية الشروط هذه هي أعمال القلب، القبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه أعمال القلوب. أما نواقض هذه الكلمة فقد نص عليها العلماء في كتب الفقه في أبواب حكم المرتد، وهذا الباب دليل على أن التلفظ بكلمة لا إله إلا الله ليس عاصما بإطلاق، لأن الإنسان قد يرتكب ويعتقد ويقول ويفعل أشياء تناقض هذه الكلمة، فإذا حصلت منه خرج من التوحيد وصار من المرتدين والعياذ بالله. وحكم المرتد معروف، القتل، من بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال كثيرة نص عليها العلماء، وألفت فيها رسائل وكتب، ويمكن أن نشير إلى جزء منها أو شيء منها وهي مشهورة. فأولها الكفر بعد الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو كان هازلا، الكفر بالله سواء كان بالنطق أو الاعتقاد أو الشك أو الفعل ولو كان هازلا، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. ومنها الشرك بالله، وأنتم تعرفون العلاقة بين الكفر والشرك، ما الفرق بينهما؟ هل في فرق بين الكفر والشرك؟ نعم. هذا صحيح، لكن أيضا المعروف وهو المشهور والصحيح أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا كما في الإيمان والإسلام. فعند إطلاق الكفر يدخل فيه الشرك، وعند إطلاق الشرك يدخل فيه الكفر، لكن إذا ذكر مجتمعين أصبح كل واحد منهما يدل على معنى يخالف الآخر. الثالث ادعاء النبوة أو تصديق مدعيها، وهذا من الأمور المؤدية إلى الردة، الحكم بالردة والعياذ بالله. وكذلك جحد البعث، وأيضا سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان هازلا، وكذلك الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه، وأيضا منها بغض الله وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من المكفرات. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، وهذا حكى عليه الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول إنه مكفر بإجماع، وقال إنه كفعل عابد الأصنام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن بمناسبة الحديث عن نواقض لا إله إلا الله والمكفرات، يجب التنبيه على أن التكفير والحكم بالكفر ليس من الأمور الهينة التي من حق أحد الناس أن يطلقها كما شاء وكيف شاء، وإنما المراد بذكر المكفرات هنا هو الحذر من الوقوع في مثل هذه الذنوب، لأنها تؤدي إلى الخروج من الإسلام بالكلية، وإلا فإن الحكم على المعين بالكفر ليس لأفراد الناس وأحادهم، لأنه ليس كل من ارتكب عملا مكفرا يحكم عليه بالكفر، فلا يمكن إطلاق الكفر على المعين إلا عند تحقق المكفر وانتفاء المانع من إطلاق الكفر. وعلى هذا فإنه ليس لأحد الناس الحكم على الأشخاص الآخرين من كان ظاهرهم الإسلام بالكفر، حتى وإن وقعوا في بعض الأعمال المكفرة، لأنه قد يكون عنده من الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر عليه وأنت لا تعلمه. فالحكم بارتداد شخص ما مثلا، هذا كغيرها من قضايا الحدود، لا بد أن تكون عند قاض ينظر في الأمور المؤدية إلى تحقيق هذا الحكم، وينظر في الموانع والأهداف والدوافع التي أدت إلى ذلك الحكم، ثم بعد ذلك يصدر حكمه. أما نحن فنحن مأمورون بالحكم على الناس بما ظهر منهم فقط، وما خفي فهذا أمره إلى الله، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بالحكم على الآخرين، يجعل الإنسان نفسه حكما، هذا كافر وهذا مؤمن وهذا فيه وهذا فيه، لا، وإنما سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن مسألتين كما مرت معنا في الدرس الماضي، كما في حديث أبي العالية، سيسألنا عن ماذا كنتم تعملون، وسيسألنا عن ماذا أجبتم المرسلين. أما الأحكام على الناس فهذا أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه، ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة على المعين بكفر أو نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا، ونحن مأمورون بالحكم على الناس بظاهرهم، فمن ظهر منه الصلاح وإظهار الإسلام فهذا نعامله بما ظهر منه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المنافقين الذين كانوا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغزون ويصومون ويصلون، وهو يعلم أسمائهم صلى الله عليه وسلم كما أعلمه الله سبحانه، ومع ذلك كان يعاملهم على ما ظهر منهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وبعضهم من أصحاب الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
وفي هذا تشريع لأمته صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنسان الذي يظهر منه أو يظهر الكفر فإننا نحكم عليه بما ظهر منه، وإن كنا لا ندري بما سيختم له وبما سيتوفاه الله عليه وبما يبطن في قرارة نفسه وداخله. ونحن مأمورون بالحكم بالظاهر، ولذلك فإن هناك من المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا مع المشركين، والمسلمون مأمورون بأن يعاملوهم معاملة المشركين لأنهم لا يدرون عن حقائق خفاياهم، إنما الذي يتولى الحقائق ويعلمها هو الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه التورع في التكفير هذا واجب أساسي، وخاصة في مما ابتليت به الأمة في أزمنتها الأخيرة، تساهل كثير من الناس في مثل هذه القضايا وإطلاق بعض الأحكام والمجازفات، وهذا أمر لا يجوز ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وهو الحكم بتكفير المعين لمجرد ارتكابه عمل مكفر. لا، لأنه كما أسلفت لا بد مع وجود المكفر لا بد من إيش؟ من انتفاء المانع، وانتفاء المانع متعذر الوقوف عليه على أحد الناس، والواجب هو معاملة الناس على ما ظهر منهم. فما دام أن الناس يظهرون الإسلام ويظهرون التوحيد ومع المسلمين فيحكم لهم بما ظهر منهم وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية مهمة يجب التنبيه إليها، لأن ظاهرة التكفير الآن وخاصة بين بعض الشباب هداهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد وأهلها من مثل هذه العقائد المنحرفة الخطيرة، ظاهرة خطيرة ولها آثار خطيرة جدا، وهي مخالفة صريحة لما عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. وأرحم الأمة بالأمة هم أهل السنة والجماعة، ما كانوا يطلقون الكفر كما يفعله المبتدعة. المبتدعة بعضهم يكفر بعضا حتى في المذهب الواحد والطائفة الواحدة يكفر بعضهم بعضا، أما أهل السنة نعم قد يبين أن بعض الأعمال أن هذا العمل كفر، لكن لا يلزم من ذلك إيش؟ كفر المعين أو تكفير المعين. مثل الجهمية، نصوص الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى أن معتقد الجهمية واعتقاد الجهمية كفر، لكن ليس كل من قال بقولهم يعد كافرا، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا وقد يكون لم تقم عليه الحجة أو لم يفهم الحجة، وهذه مسائل دقيقة جدا، والله سبحانه وتعالى عافانا من ذلك ولم يطالبنا بالحكم. يعني أنت لو كلفت بأن تحكم على شخص في قضية معينة فهذا أمر ليس بالسهل وليس باليسير، فكيف تكلف نفسك من غير تكليف أحد لك أن تحكم عليه بجنة أو نار؟ هذه مصيبة، مصيبة جدا، وبأي حق تجعل لنفسك مثل هذا الأمر؟ فهذه يعني إشارة مهمة عند الحديث عن نواقض لا إله إلا الله، فهناك أمور تناقض هذه الكلمة، وأقول إن التنبيه عليها وذكرها والمقصود منه التحذير من مثل هذه الأعمال، لأنه قد يقع الإنسان في مكفر فيخرج بسببه من الملة وهو لا يشعر والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. فلا يكفي مجرد صحة النية فقط، لابد أن يكون العمل أيضا مشروعا كما تقدم الكلام عليه في شروط العبادة. نعود إلى موضوعنا، أو قبل الموضوع نشير إشارة سريعة إلى بعض فضائل كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. وأقول لو لم يكن في فضلها إلا كونها علما على الإيمان في الشرع تعصم الدماء والأموال إلا بحقها وكون إيمان الكافر موقوفا على النطق بها لكان كافيا للعقلاء في بيان فضلها وأهميتها. لكن لا بد أو لا مانع من الإشارة إشارة سريعة إلى بعض النقاط الدالة على فضل كلمة التوحيد هذه. أولها أن تحقيقها هو حق الله تعالى على العبيد. تحقيق كلمة لا إله إلا الله هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، فأول ما يبدأ به هو حق الله عز وجل، وهذا ظاهر جلي في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثانيا أن من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي ليوحدون، كما جاء تفسيرها عن السلف رحمهم الله تعالى. إلا ليوحدون، فمن أجلها خلق الله الخلق. وأما إرسال الرسل فكما في الآيات والأحاديث الكثيرة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كذلك من فضلها وأهميتها ومكانتها أن تحقيقها هو أفضل الواجبات الشرعية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصدر بها أوامره عز وجل، الأوامر الإلهية المهمة يصدرها بتحقيق التوحيد، كما في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدأ بإيش؟ بتحقيق التوحيد. وأيضا في المقابل يحذر أو يصدر المنهيات بالتحذير عن مخالفة التوحيد، كما في قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إيش؟ ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآيات التي قال فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وذكر هذه الآيات. فبدأ التحذير من هذه المنهيات بإيش؟ بالتحذير من مخالفة التوحيد. وهذا دليل على أن تحقيقها هو أفضل الواجبات، وأن مخالفتها هي أشنع المحرمات. كذلك من فضلها أنها أفضل الذكر على الإطلاق. كلمة التوحيد هي أفضل الذكر على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فهي أفضل الذكر بإطلاق هذه الكلمة. وعند النسائي أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. من فضائلها أيضا أن من حققها دخل الجنة بغير حساب. أن حقق هذه الكلمة دخل الجنة بغير حساب. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة. فقال له أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث بهذه الزيادة على رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الحديث لا نفعل فعل المرجئة، نأخذ أحاديث الوعد ونغفل الوعيد، لا، يجب أن نعرف النصوص الوعيد التي حذرت من مثل هذه الذنوب. وكون الإنسان من حقق التوحيد مآله إلى الجنة لا يعني أنه لا يعاقب على هذه الذنوب، وإنما حكمه إلى الله كما هو معروف. وإلا فيجب أن نأخذ مع هذه الآية، مع هذا الحديث، ما ذكره الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. كذلك من النصوص الدالة على أن مآل الموحد إلى الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وغيرها من النصوص الكثيرة جدا. من فضائلها كون قائلها أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن أحدا سيسأل عنها غيرك يا أبا هر لما رأيت من حرصك على العلم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. كذلك من فضائلها كونها مفتاح الجنة كما ورد: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ولما قال: ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، يعني لا يأخذ الواحد الكلمة هذه يقول خلاص هذا المفتاح معي في الجنة إن شاء الله، متى ما غادرت هذه الدنيا فالمفتاح معي، مفتاح يحتاج إلى أسنان، والأسنان هي الأعمال، وإن كانت هي من لوازمها كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. كذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله الخاتمة وحسن الختام. أيضا من فضائلها أنها سبب للأمن في الدنيا والآخرة، القلق النفسي والاضطرابات النفسية وغيرها من هذه الأحوال هي ثمرة من ثمار البعد عن تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بإطلاق أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا فسرته الآية الأخرى كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقرأ إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يعكروا تحقيق التوحيد بالشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن النفسي والراحة والطمأنينة واليقين. مهما تكالبت على الإنسان مصائب الدنيا فهو في راحة وهناء وطمأنينة لعلمه بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ وهذا ما لا يوجد عند غير المسلم، عند غير الموحد، عند غير صاحب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا ليس خاصا في الناحية النفسية فقط، بل حتى في المجتمعات والشعوب. فالمجتمع الموحد الذي ترفع فيه راية التوحيد، والمجتمع الموحد الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى وحده، هو المجتمع الآمن المطمئن. وما نحن فيه ولله الحمد في هذه البلاد من نعم، من نعمة الأمن والطمأنينة التي لا توجد في غيرها من البلاد، هي من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من فضائل هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وإيمان الأمة والمجتمع بها على عقيدة أهل السنة والجماعة إن شاء الله، فهي ثمرة من ثمار هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وعلى المسلمين. كذلك أن تحقيق هذه الكلمة يكفر الذنوب والخطايا مهما عظمت، أن تحقيق هذه الكلمة يكفر الذنوب والخطايا مهما عظمت، كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم وغيره: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله الكريم فضله. وكما في حديث البطاقة المعروف المشهور والسجلات المملوءة بالمعاصي والذنوب فتوضع في كفة، فإذا رأى أنه هلك تستخرج له تلك البطاقة فترجح بتلك السجلات الطويلة من الذنوب. وهذا من فضل كلمة التوحيد ومنزلتها. ومن فضلها أيضا أن جميع الأعمال متوقفة على قبولها، كما أسلفنا أنه لا يمكن أن ينظر في عمل قبل أن يحقق العبد التوحيد، فإن حقق التوحيد نظر في بقية أعماله، وإلا فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. إلى غير ذلك حقيقة من الفضائل التي يصعب حصرها واستقصاؤها. وعلى سبيل التذكير للحافظ ابن رجب رسالة لطيفة اسمها كلمة الإخلاص، وطبعت طبعة أخرى باسم كتاب التوحيد، وحققها الشيخ الألباني حفظه الله، وهي رسالة لطيفة في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليها. احنا وين وصلنا؟ أو انتهى الوقت؟ نكتفي بهذا على أمل أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك بعض الأسئلة يمكن أخ يسأل، يقول: ما حكم حديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ هذا الحديث صحيح لا شك في ذلك، وهو من أحاديث الوعيد التي تقتضي التحذير من إطلاق الكفر على المسلم، ولذلك يجب أن الإنسان أن يحرص من مثل هذه الألفاظ وما يترتب عليها من أمور. أخ يسأل يقول: تعريف الطاغوت أشرنا إليه إشارة سريعة ولا نستطيع أن نقف عند كل مسألة صغيرة في هذا الموضوع، وهو باختصار كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. وفي تفصيل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع فيحسن الرجوع إليه. أخ يسأل يقول: سب الدين هل هو موجب للردة؟ ومن سب الدين وهو سكران فما حكمه؟ سب الدين لا شك أنه من موجبات الردة، وهذه سنتعرض إليها إن شاء الله عند الاستهزاء. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سيأتي تفصيلها في الكتاب إن شاء الله. في مسائل علمية دقيقة تحتاج حقيقة إلى الرجوع إلى الكتب، يعني مثلا هل الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة معناها متقارب أو هي مترادفة، والتفصيل في حكمها واحد أم ماذا؟ أما حكمها فهي واحد، فهي مما من يعني الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كذلك، كلها منها ما هو جائز للمخلوق ومنها ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فما كان جائز للمخلوق فهذا مباح، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهو فيما كان قادرا عليه. أما غير القادر فطلبها من غير القادر هذا من صرف حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إلى غير أهله، وهو من الشرك. أما معانيها فهي ليست مترادفة، وإنما هي نعم فيها شيء من التقارب لكنها مختلفة. حد الكفر وحد الشرك هذه يطول الكلام فيها، هذه سؤال طويل يمكن أتأمل فيما بعد وأشوف ما فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.